وإلى السيرة النبوية العطرة الزكية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنا معكم على هذه المنهجية وفي ألفية السيرة النبوية، خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن على منهجية أدين لله عز وجل بها، وهي غربلة ما يتعلق بوقائع وقصص وحكايات السيرة النبوية، مع بيان ما ثبت مما لم يثبت، ما ثبت مما لم يثبت. وقد بلغت بكم عند البيت العاشر بعد المئتين، هكذا يا ياسين؟
التاسع.
ها؟
عند التاسع.
التاسع عشر؟
لا عند التاسع.
عند التاسع بعد المئتين، وهو قوله رحمه الله تعالى: فكم جنوا من مثل ما قد ذكر. قلت هذه المنظومة في ألف بيت، حوت ما بين دفتيها سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، وجعل المغازي في 300 بيت. وقلت إن منهجي في شرح هذه المنظومة على 4 أقسام: أولا ضبط المنظومة، ثانيا الشرح التحليلي، ثالثا الأدلة وبيان الثابت منها من غير الثابت، ثم بعد ذلك بناء على الثابت الدروس والعبر المنتزعة من هذه الوقائع والسير عن خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: فكم جنوا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: فكم جنوا من مثل ما قد ذكرا، وذاق منها المسلمون الضررا، فلم يزيدهم سوى الإيمان والعزم والثبات والإيقان، حتى إذا ما استيأسوا في سعيهم من رد حزب المصطفى عن دينهم، تطلبوا النبي بالإتيان بما يكون معجز الإنسان، لذا تحدهم على شق القمر بقدرة الإله خلق البشر، فانشق نصفين ببعد البين حتى يرى لكل ذي عينين، كما روي بالسند القوي عن ابن عباس عن النبي، فأعرضوا عنها وقالوا إنها سحر، وكانوا يسألون غيرها، وليس غرضهم سوى العناد والبغي والعدوان والفساد، فجاء أمر الله أن يقولا: هل كنت إلا بشرا رسولا، ينهاهم الله به عن طلبي ما فوق طلوع بشر من النبي.
يقول رحمه الله: فكم جنوا، يعني المشركين، كم جنوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول: فكم جنوا وحصل لهم رضي الله عنهم من الأذى في الله من مثل ما قد ذكر، وهو شيء قليل مما لقيهم من البلاء والعنت من المشركين، وذاق منها المسلمون الضرر، فلم يزيدوهم، أي المشركون بتعذيبهم للمؤمنين الموحدين، سوى الإيمان، ازداد إيمانهم في قلوبهم، وما زادهم العذاب إلا الثبات والإيقان، يعني اليقين. وهكذا يجب أن يكون المؤمنون إذا أوذوا في الله، ألا يجعلوا فتنة الناس كعذاب الله، بل المفترض، بل يجب عليهم أن تكون مثل هذه الفتن مجددة للإيمان في قلوبهم، تزيد اليقين في نفوسهم، تنشرح صدورهم، لأنهم سائرون على منهج الأنبياء والمرسلين. وقد قال سيد المرسلين: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وهذا مما يبتلي به العبد إيمانه، فإذا وجد أن الأذية تضعف إيمانه وتضعف تمسكه بدينه، فليعلم أن في إيمانه ضعفا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: حتى إذا ما استيأسوا في سعيهم من رد حزب المصطفى عن دينهم، حتى إذا ما استيأسوا في سعيهم بالتعذيب للمسلمين وصب صنوف الأذى بهم، وخاب أملهم أن يردوا واحدا من الصحب الكرام عن دينه، من رد حزب المصطفى عن دينهم رضي الله عنهم أجمعين، وذلك له سر عظيم وسبب جوهري كبير، وهو أن الإيمان قد خالط بشاشة قلوبهم، أن الإيمان قد تجزر في سويداء قلوبهم وخالط بشاشة قلوبهم، مالوا إلى نوع آخر من التحدي، آذوا ضربوا جلدوا سجنوا، سبحان الله، ما انتفعوا ولا ارتد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين للإيمان الذي رسخ في قلوبهم. إيمان ما هو تقليد، اغلق المتجر في هيئة أمر بالمعروف نهي عن المنكر، تحجبي يا امرأة لأننا قادمون على بلد يثربون ويعاتبون ويزجرون المتبرجة والسافرة، أنت تعبد بلدا وتعبد أرضا وشعبا، أم تعبد الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ انتبه لهذه العبودية، فإنها عبودية قد تكون زائفة مصطنعة، وتجرد في عبوديتك لله الواحد الأحد الذي يراك، يعني يرى يعلم جهرك وسرك وعلانيتك وخفاءك، مالوا إلى نوع آخر من التحدي والتعذيب والتنكيل، وهو أسلوب التعجيز. قال الناظم: تطلب النبي بالإتيان بما يكون معجز الإنسان. قال تطلبوا، أي بعد أن عجز المشركون عن أن يصدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين عن الإيمان بالعذاب الجسدي الذي صبوه عليهم صبا، تطلبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي طلبوا منه بالإتيان أي بخوارق العادات، طلبوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأتيهم بخوارق العادات، انتبه لهذا. وبما يكون معجز الإنسان أي مما يعجز عنه البشر، هذا الطلب ماذا أرادوا منه وماذا قصدوا من ورائه؟ لم يقصدوا من وراء هذا الطلب محبة في أن يؤمنوا، وإنما كان منهم تعنتا وتعجيزا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس هكذا، إذا أتيته بعقيدة سوية نقية قال لك: لكن هذه العقيدة، يعني سبحان الله، أنتم تعتقدون هذه العقيدة، طيب ليش في مرض، ليش في عدو متسلط عليكم؟ يا أخي، أنت تقرن سلامة العقيدة بما يقع في دنيا الناس وفي مجتمعاتهم؟ خطأ كبير، خطأ كبير، لأن الإنسان قد يؤذى في الله، المؤمن لا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، وأما المؤمن الموحد فيقول: آمنت بالله، اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب شوف، لاحظ التحدي الآن، قالوا: يا محمد هات لنا معجزة. قال الناظم: لذا تحداهم على شق القمر بقدرة الإله خلاق البشر. لذا تحداهم، يعني تحداهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شق القمر، وأخبرهم أن القمر سينشق نصفين، وأخبرهم أن القمر، أنهم سيرون هذا الانشقاق للقمر بأعينهم، بقدرة من؟ بقدرة الإله خلاق البشر، بقدرة الإله خلاق البشر. فانشق نصفين ببعد البين حتى يرى لكل ذي عينين. انتبه لي بالله عليك، اجتمع الملاحدة والمتفيهقون في هذا الزمان لإنكار هذه المعجزة، وسأبين لك كيف في أثناء سرد الدروس والعظات والعبر إن شاء الله. قال: فانشق، يعني القمر بقدرة الله تعالى وقوته، إلى نصفين ببعد البين مع تباعد النصفين عن بعضهما، حتى يرى نصف القمر أو انشقاقه، لكل واحد من المشركين والمسلمين من ذوي العيون، لكل ذي عينين. فين ورد هذا؟ أين ورد هذا؟ قال: كما روي بالسند القوي عن ابن عباس عن النبي كما روي بالسند القوي عن ابن عباس عن النبي رضي الله عنه وعن أبيه، وسيأتي هذا في القسم الثالث قسم الأدلة والشواهد. قال كما، أي كما ثبت ذلك بالقرآن في قوله سبحانه اقتربت الساعة وانشق القمر، وبما روي بالسند القوي. هنا ذكر صيغة التمريض لحديث ابن عباس، وهو مخرج في الصحيح في الصحيحين لضرورة النظم كما قال الناظم، وجائز في حالة الشعر الصرف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، وإلا فالأصل في عبارة التمريض أنها تقال لدى أهل الحديث لما كان مضاعفا من الروايات، أو يشك الإنسان في ثبوته أو عدم ثبوته يقول إيش روي، لكن هنا لضرورة النظم كما، أي بما روي بالسند القوي في الحديث الصحيح كما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد رؤيتهم لهذه المعجزة التي رأوها، وقد طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من الخوارق. يا ترى ماذا كان أثر هذه المعجزة؟ هل تأثروا؟ هل أسلموا؟ قال الناظم فأعرضوا عنها وقالوا إنها سحر، وكانوا يسألون غيرها. قال لا، هذا سحر، ائتنا بمعجزة أخرى. قوله فأعرضوا عنها، أي معجزة انشقاق القمر، ولم يقروا بها وتمادوا في غيهم وقالوا كذبا وزورا إنها سحر، وقالوا إن محمدا سحر أعيننا ولا ثمة انشقاقا للقمر ولكنه سحر للأعين. وكانوا يسألون غيرها وطلبوا تعنتا وعنادا غير هذه المعجزة، وفي الحقيقة أنهم ما يريدون ثانية ولا ثالثة ولا عاشرة، لأنهم مكابرون ومعاندون لا يريدون الحق ولا الوصول إليه. بعض الناس عندما تقول له استقم وأطع من وكن تقيا من يتقي الله يجعل له مخرجا، قال يعني لو حافظت على الصلاة وأعفيت لحيتي وما سمعت الغناء ها ولا تعاطيت الحشيش الراتب يكبر ها والمكافآت تتوالى وأبواب السماء. يعني هو ما يريد، إيش يريد؟ ما يريد الحق المبين، ولكنه يريد أن يعلق نفسه على هذه الأمور إن تحققت، وإن تحققت لعله لا يحقق التقوى والعلم عند الله عز وجل، فالله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين. والحقيقة أنهم مكابرون معاندون لا يريدون الحق كما قال الناظم، وليس غرضهم سوى العناد، ليس غرضهم سوى العناد والبغي والعدوان والفساد، ليس غرضهم أن يروا شيئا ليصلوا به إلى ما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سوى العناد والبغي والعدوان والفساد والصد عن سبيل الله. قال فجاء أمر الله أن يقول هل كنت إلا بشرا رسولا، نزل أمر الله على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أمر الله لنبيه ومصطفى أن يقول للمشركين بما يقرر به صلى الله عليه وآله وسلم بشريته. أنتم تطلبون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتظنون أن رسول الله هو الذي إذا قال لشيء كن أن يكون؟ حاشا وكلا. وهذا ما أدى إلى انحراف أقوام من الناس، كلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله معجزة أو ذكر رسول الله أمرا غيبيا قالوا هذا من العلم اللدني، هذا من العلم المحمدي اللدني. يا أخي اتقوا الله في أنفسكم، يا إخواننا اتقوا الله في أنفسكم، لا تنحرف عقيدتكم، تتركون الخالق الرازق البارئ المصور الأول الآخر، وتنسبون القدرة والاقتدار التي هي من صفات الواحد القهار لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرضى لنفسه بهذا الغلو، غلو وتنطع يخرج الإنسان أو يكاد أن يخرج الإنسان من الإسلام الحق الذي أنزله الله عز وجل على نبيه ومصطفاه بما يقرر به صلى الله عليه وسلم بشريته، وأنه يبين أن الحول والقوة لله لا في الإتيان بالمعجزات والخوارق. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل بقوله ينهاهم الله به عن طلب ما فوق طلوع بشر من النبي، ينهاهم الله به بقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذا عن طلب ما فوق طلوع أي تطلع بشر من النبي، لأن الأمر كله لله لا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثالثا الأدلة، ولاحظوا معي للأدلة الأدلة الحديث حديث انشقاق القمر ورد عن عدد من الصحابة وهم عبد الله بن عباس وأنس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن وجبير بن مطعم فاعل لطعام. حديث مرويات انشقاق القمر وردت عن عدد من الصحابة منهم عبد الله بن عباس وأنس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وجبير بن مطعم. فأما حديث عبد الله بن عباس فرواه البخاري في صحيحه، هذا سيرة أقول هذا سيرة يعني سنسير في السيرة على هذه المسيرة، ما هو فقط من المولد إلى الوفاة والحمد لله رب العالمين ختمت السيرة وختمت المناسبة وسبحان ربك رب العزة عما يصفون. هذا الذي أدين لله عز وجل به، وكانت أمنية من القديم في أن تدرس السيرة بمنهج أهل الحديث في بيان الثابت من غير الثابت، وسنمر على هذا التفصيل وتفصيلات قد تتعجب منها. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر عن جعفر عن عراك بالكسر ابن مالك عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال انشق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انشق القمر في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث أنس فرواه البخاري أيضا، هذا هو حديث ابن عباس الذي اقتصر عليه الناظم وأشار إليه، والحديث مخرج في الصحيحين أما حديث أنس فرواه البخاري أيضا قال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين، انشق القمر انفلق فلقتين وانشق شقتين نصفين حتى رأوا حراء بينهما في لفظ شيبان عن قتادة فأراهم انشقاق القمر مرتين، رواه مسلم أراهم انشقاق القمر مرتين، وهذا رواية قتادة. ابن عباس وأنس لم يشهدا قصة الانشقاق، لأن أنس بن مالك أن ابن عباس رضي الله عنه كان صغيرا في سن الرابعة والخامسة، لأن أنس لم يحضر هذا الحدث لأنه كان ابن أربع سنين أو ابن خمس سنين بالمدينة، وكذلك عبد الله بن عباس. لكن الحافظ ابن حجر يقول أغلب الظن أن ابن عباس أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود. أقول هل ثبتت هذه الرواية ألم تثبت؟ أن ابن عباس كون ابن عباس أخذ هذه الرواية من عبد الله بن مسعود، روى هذا أبو نعيم في دلائل النبوة من طريقين، أحدهما ضعيف والآخر ضعيف جدا، فلا التفات إلى هذا. لكن يقال في مثل هذا مراسيل الصحابة، يعني أن الصحابي الصغير الذي لم يدرك القصة أخذها عن صحابي كبير، ومراسيل الصحابة كلها مقبولة، مراسيل الصحابة كلها مقبولة، فكان ماذا؟ أما حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود رضي الله عنه فرواه البخاري أيضا، قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود قال رضي الله عنه: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، أي نصفين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. أما حديث ابن عمر فرواه البيهقي في دلائل النبوة، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، قال: وقد كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انشق فلقتين، فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اشهد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اشهد. وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فرواه الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سلمان بن كثير عن حسين بن عبد الرحمن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصار فرقتين، فرقة على هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل، فماذا قال المشركون؟ قالوا: سحرنا محمد. فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال قائلهم: إن كان سحرنا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم، وقد رأى انشقاق القمر الناس كلهم مشركون ومسلمون في ذلك الزمان. قال ابن كثير: تفرد به أحمد من هذا الوجه، ورواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق محمد بن كثير. رابعا ننتقل إلى الدروس والعظات والعبر. قال ابن كثير رحمه الله: انشقاق القمر أمر متفق عليه بين العلماء، وقد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودعك من فلسفة المتفلسفين، دعك من فلسفة المتفلسفين الذين يفلسفون مثل هذا خبر آحاد ابن عباس وأنس كانا صغيرين، هذا كله هراء، كله هراء، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وقال القسطلاني رحمه الله: انشقاق القمر من أمهات المعجزات، وأجمع عليه المفسرون وأهل السنة، وهو مروي عن جماعة كثيرة من الصحابة، وهو مروي عن جماعة كثيرة من الصحابة. ومن أهم دروس هذا الحدث العظيم ما تقدم من طلب المشركين للخوارق، وتحقق بعض ذلك. من أهم الدروس والعظات والعبر ما يلي: تعدد أساليب المشركين وأهل الباطل في مدافعة الحق ومقاومته، كما قال الله عز وجل في شأن المشركين: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يربطوك، يسجنوك. والسجن إذا كان بحق ما في مشكلة، إذا كان بحق ما في مشكلة، ولكن إذا كان بباطل نتيجة حشيش ونتيجة أكل أموال الناس بالباطل فهو كل المشكلة، كما قال قائلهم: ما مشكل أن القيود تكون غل الأرجل، أما القيود على العقول فذاك كل المشكلة. ابن تيمية مات وهو في سجن القلعة بدمشق، ليش؟ لأنه أفتى رحمه الله تعالى قال ما يجوز أن تشد الرحال إلى قبور الأنبياء لو ثبت أنها قبور الأنبياء. والله أعلى وأعلم. هذا كتاب في الزيارة يا إخواننا.